المنعي عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها حظا على رسلك
لو. الثالثة بعد ظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تساوم أحدا في قضية أمنها القومي، وقال سعيد خطيبزادة: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع دول الجوار بأن إيران لن تتساهل أبدا مع وجود الكيان الصهيوني على حدودها، وهذا ما أثبتناه عمليا. كما أشار خطيبزادة إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وقال: إن العراق يسير على طريق الديمقراطية، وإن الشعب العراقي يسير بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن خطر الإرهاب التكفيري الذي تم إنتاجه في غرف تفكير نظام الهيمنة والصهيونية العالمية ما زال يستهدف شعوب المنطقة التي أرغمت بمقاومتها أمريكا الإرهابية على الفرار من أراضيها. وفي بيان بمناسبة الجريمة الإرهابية الأخيرة في مسجد بمدينة قندوز الأفغانية، قال اللواء محمد باقري: إن هذه المصيبة الكبرى التي آلمت المسلمين وجميع الأحرار في العالم تشكل جرس إنذار وتؤكد أهمية اليقظة والوحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد أمس بلغت 41%. وأضافت المفوضية في بيان لها أن عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين مصوت، مؤكدة أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16. أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58 شكوى. أعلن رئيس الحكومة العراقية إلقاء القبض على مشرف المال لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي سامي جاسم. وكان مصطفى الكاظمي قد كشف أمس بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية أنه سيعلن اليوم إنجازا أمنيا كبيرا. اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة الفرنسية بالكذب بشأن عدد الجزائريين المرشحين للترحيل من فرنسا. ورفض تبون بشدة تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأن الجزائر رفضت استقبال 7000 من مواطنيها تقرر ترحيلهم من فرنسا، قائلا: إن عدد المرشحين للترحيل من فرنسا لا يتجاوز 94 شخصا، مؤكدا أن عودة سفير الجزائر إلى فرنسا مرهونة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية. اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من قوات الكيان الصهيوني. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحام لمناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال 13 فلسطينيا من بيت لحم والخليل ونابلس، بينهم أسرى محررون. أكد وزير الخارجية السوري أنه لا توجد خلافات مع الجانب الروسي بشأن الأولويات في مجال مكافحة الإرهاب داخل سوريا، وقال فيصل المقداد في لقاء صحفي إن الدعم الروسي لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب غير محدود، مضيفا أن دمشق تعتمد على أصدقائها لأنهم ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قوتها من سوريا من دون خسائر. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في التاسع عشر من شهر مهر عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1984 ميلادي، توفي الفقيه والمفسر آية الله الميرزا خليل الكامرائي. وقد تلقى الكامرائي دراساته في الفقه وأصوله وباقي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد نظام الشاه المقبور بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للنظام الملكي. ومن أبرز مؤلفات الكامرائي عنصر الشجاعة وتفسير للقرآن الكريم وشرح لنهج البلاغة. في 19 من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد كان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجودا قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروجردي. وقد سافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. وقد اعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية. وفي المرحلة الجديدة زاد نشاط المجمع، أي بعد تأسيسه عام 1990، لكي تتكرس نشاطاته حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. وأخيرا، وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 ميلادي، اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والمنس، اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن 17 الميلادي، أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي. إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد، يا بالكمال توحد. أحمدا. ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح
الجاهل. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: ما الذي سيعكسه البرنامج النضالي للحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال؟ سنكون وإياكم في برنامجنا هذا مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية. البداية فقرتنا نداء غزة. بعد نداء غزة سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار الحديث واستضافة الأستاذ علي السرافيتي المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين. ونهاية المطاف سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند فقرتنا مع الشهداء. أما البداية أعزائي المستمعين، اسمحوا لي أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. تتلقى الطفلة ريهام جمال المغير والبالغة من العمر 15 عاما من قطاع غزة، تتلقى العلاج في المستشفى الأهلي بالخليل بالضفة الغربية وحيدة بلا مرافق يساندها خلال رحلتها العلاجية، وذلك بسبب رفض الاحتلال لأي مرافق معها. الزميل عامر عطايا والتقرير التالي.
وحيدة على سرير الشفاء تتواجد الطفلة ريهام المغير من قطاع غزة لتروي قصة جديدة من قصص حصار الاحتلال للقطاع.
لكن والله قلبي زي النار على بنتي، كيف يعني أنا قاعدة هنا وهي هناك، على طول بضل أتصل وطول بضل أطمن.
بلا أب أو أم أو حتى شقيق يرافقها في رحلتها العلاجية بالمستشفى الأهلي في الخليل، وذلك بسبب منع الاحتلال لأي شخص من أهلها القدوم معها لمرافقتها ومساندتها خلال تلقيها العلاج.
لازم أنت أمها تطلع معها، وقدم بابا وقالوا الدكاترة يعني وضعها كويس بس لازم تتعالج. ماما وأختي وعمتي كانوا حيطلعوا معي، يعني ما أرفضوهم كلهم.
هو المرض عصبي، مرض صعب التعامل معه وبيحتاج إلى دعم نفسي كبير جداً، فلا شك يعني وجود الأهل مع المريضة يعني راح يكون لها داعم نفسي وممكن يعني يساعد في العلاج، والأمور مش سهل كثير.
من خلال هاتفها النقال تتواصل مع عائلتها في قطاع غزة والتي تذرف دموع الخوف على ابنتها المصابة بالتهاب في أعصاب الدماغ والنخاع الشوكي أدى إلى شلل نصفي تفاقم نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع.
الطرف الأيمن ما بحركه من جسمي، ولكن عملت صورة رنين مغناطيسي، حكولي لا معاكي التهاب حاد في الأعصاب ولازم تتعالجي له بأسرع وقت.
تعاني من ضعف عام بجهة اليمين من جسمها لمدة تقريبا أسبوعين من قبل يعني ما تيجي عنا على المستشفى، فتم يعني تحويلها من غزة لعنا من أجل غزة اللي هو غسيل البلازما غير متوفر في قطاع غزة.
ريهام ابنة 15 عاما، حالها كحال الكثير من الحالات التي يتم تحويلها من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة، يمنع الاحتلال أي أحد من مرافقتهم في محاولة لتضييق الخناق على أهالي غزة.
الشكر موصول للزميل عامر عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعين الأفاضل مع نداء غزة، حيث يعتبر موسم قطاف الزيتون موسما مفضلا لكثير من العاطلين عن العمل ممن يجدون ضالتهم في الموسم الذي قد يخفف عنهم بعضا من أعباء الحياة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
وسط أجواء اللمة العائلية هذه انطلق في قطاع غزة موسم قطف ثمار الزيتون. هنا فرحة لا تضاهيها أي فرحة يعيشها مئات المزارعين ممن ينتظرون شهر أكتوبر من كل عام على أحر من الجمر باعتباره موسم رزقهم المنتظر.
هذا موسم خير ورزق علينا، نستناه من السنة للسنة، وهذا اللي بنشوفه من ربنا رب العالمين. هذا بنجمع عائلتنا فيها البنات والنسوان، وبنقعد لنا قد 20 يوم في الشغلة هذه، وبنتأمل كل خير من ربنا الحمد لله.
فكثير من العاطلين عن العمل وجدوا ضالتهم في هذا الموسم، يقولون إنه قد يخفف عنهم بعضا من ويلات ما يعيشون من ضيق معيشي في ظل الحصار الإسرائيلي، يجدون هنا في أعمالهم على أمل أن يكون القادم أجمل.
الحمد لله، هو أحسن موسم، يعني إحنا بالنسبة لنا أحسن موسم، ما بنشتغل غير فوق الزيتون، بعد هيك ما في شغل، وينها يوم خضرة أبصر إيش؟
إحنا أحسن من غيرنا والحمد لله، هذا اللي بعت من الله من الخير، هذه شجرة النبات هذه والحمد لله.
صحيح أن الحركة داخل معاصر الزيت تبدو عادية، لكن أصحابها يؤكدون أنهم يخوضون معركة من نوع صعب لضمان الاستمرار في العمل على وقع الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال أي من مستلزمات العمل أو قطع الغيار اللازمة.
نتعامل مع الظروف الموجودة بحيث نؤدي إلى يعني رفع المعاناة عن شعبنا ورفع المعاناة عن المزارع وإيصال منتجه إلى أعلى المستويات العالمية من جودة ومن قلة أسعار حتى تلائم المستهلك الغزي اللي يتعرض لكل أنواع الحصار وكل أنواع المعاناة.
كل ذلك يأتي في غمرة تأكيد وزارة الزراعة في غزة أن نسبة إنتاج الزيتون تبلغ حوالي 24,000 طن، مشيرة إلى أن هذه الكمية تقل بنسبة 30% عن العام الماضي بسبب التغيرات المناخية.
شكرا للزميل مراد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، نستمع معا.
سيد أدهم، ما انعكاسات الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ سنوات طويلة؟ ما انعكاساته على موسم قطاف الزيتون بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بتوفير قطع غيار الماكينات التي يتم استخدامها لعصر الزيتون؟ كيف تعلقون على هذه الشكوى التي يتحدث عنها أهالي القطاع؟
يعني في البداية وقبل كل شيء، كل التحية والتقدير لكم لتسليطكم الضوء على يعني هذا الموسم الطيب المبارك. وعندما نتحدث عن موسم الزيتون نتحدث عن موسم له قيمة كبيرة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، له قيمة دينية، له قيمة تراثية وله قيمة وطنية إضافة إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع غزة. نتحدث يعني عن مساحة 40,000 دونم تقريبا موجودة في قطاع غزة مزروعة، زيادة في المساحات في كل عام تقريبا والتوسع بشكل رأسي وأفقي. أيضا لدينا حوالي 32,000 دونم منتجة في هذا العام من المساحة التي ذكرناها. فبالتالي هذا بالفعل يوضح إلى أن مستقبل الزيتون في قطاع غزة سيكون مستقبل مزدهر بإذن الله تعالى، وهذا ما يترتب عليه ارتقاء حتى بمستوى يعني الصناعات التحويلية والمرتكزة في عملية تحويل الزيتون إلى زيت، وخاصة يعني نتحدث عن المعاصر وحاجاتها الدائمة إلى التطوير والارتقاء. ونعتقد يعني أن هذا يصب في صميم اهتمام الوزارة بقطاع الزيتون، ولا شك أن هناك إعاقات من الاحتلال في عملية طبعا إدخال كل ما يلزم من مستلزمات ومدخلات الإنتاج المختلف أو بهذا الخصوص. فبالتالي نتحدث عن واقع اقتصادي مرير يعيشه المزارع الفلسطيني نتيجة الحصار، وينمي بكل تأكيد يعني يتفرع إلى كل مناحي القطاع الزراعي المزارع بأشجاره المتواجدة في الأراضي الحدودية ودائما يتعرض للتدمير الممنهج، وكذلك معاصر الزيتون تحتاج إلى تحديث بشكل دائم والاحتلال يكون حائلا وعائقا دون ذلك.
سيد البسيوني، إنتاج هذا العام من زيت الزيتون في قطاع غزة، هل سيكون الاستهلاك المحلي أم ربما سيتم تصدير كميات من هذا الزيت، وهل هناك إمكانية فعلا في ظل الحصار؟
يعني عندما نتحدث عن الإنتاج الزيت لهذا العام نتحدث عن تراجع بنسبة كبيرة نتيجة يعني الظروف المناخية التي سارت خلال فصل الشتاء الماضي. نتحدث عن نسبة ما يزيد تراجع الإنتاج بنسبة ما يزيد عن 65%، لكن بكل تأكيد تبقى الأولوية للمنتج المحلي في عملية التسويق. بكل تأكيد عندما أنت ذكرت بأنه يسوق محليا، هو في كل عام يسوق محليا، عملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يعني بإذن الله تعالى نحن الآن يعني قاب قوسين أو أدنى خلال هذه الأعوام سيكون لدينا ليس اكتفاء ذاتيا فقط خلال الأعوام القادمة القليلة، وإنما سيكون لدينا فرص تسويقية وتصديرية لتدعيم وتعزيز قوة القيمة الاقتصادية لشجرة الزيتون. خلال العام الماضي كان لدينا يعني تسويق أو تصدير تجريبي إلى بعض الدول، خلال العام الماضي كان لدينا هناك وفرة في إنتاج الزيت، أما هذا العام سنقول بأن كل ما ينتج هو سيكون لتغطية خدمة لتغطية السوق المحلي من منتج الزيت نتيجة النقص الحاد في عملية الإنتاج هذا العام.
المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء عامر عطايا ومراد نصر ومنار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للمتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة الأستاذ أدهم البسيوني.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تحيا. بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. محورنا في هذا البرنامج ما الذي سيعكسه البرنامج النضالي للحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: ما المستجدات على مستوى مسار الحركة الأسيرة على أرضية البرنامج النضالي للحركة لمواجهة تعسف الجلاد؟ ماذا عن موقع الحراك الشعبي الداعم للأسرى؟ وهل من دور للمؤسسات الحقوقية والإنسانية بشأن واقع الأسرى في المعتقلات؟ وهل ستتوسع دائرة البرنامج النضالي للحركة الأسيرة في حال لم تتجاوب إدارة السجون مع مطالب الأسرى؟ أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. في الوقت الذي يواصل فيه 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري وسط تدهور حاد على أوضاعهم الصحية، تسود حالة من التوتر في سجن عسقلان بسبب تعمد إدارة السجن المماطلة في علاج الأسير ناصر أبو حميد الذي يتواجد في ساحة السجن ويرفض دخول الزنزانة. في السياق قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى في معتقلات الاحتلال قرروا إرجاع وجبات الطعام رفضا للإجراءات العقابية بحق معتقلي حركة الجهاد الإسلامي. وأشار بيان للنادي إلى أن الأسرى بصدد تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في سياق برنامج نضالي للضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف هجمتها الانتقامية المتواصلة بحق الأسرى. قراءة حراك الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
يسلم الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات بما تحاول سلطات الاحتلال إملاءه عليهم منذ عملية جلبوع. تبحث تل أبيب كما هو واضح عن نصر معنوي بالتضييق على الأسرى والتنكيل بهم، وعلى رأسهم معتقلو الجهاد الإسلامي، وهو ما لا يرتضيه المعتقلون لأنفسهم، ولذلك يواصلون خطواتهم النضالية لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 6 أيلول الماضي.
الأسرى بأنه برنامجهم النضالي التدريجي الذي بدأوا به منذ مطلع الأسبوع الماضي، يعني سيكون هناك برامج لاحقة استكمالا له، واليوم سيكون هناك في إرجاع وجبتي طعام كجزء من البرنامج النضالي الذي شرعوا به، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التنكيلية المتواصلة بحق أسرى الجهاد الإسلامي.
وعلى الرغم من تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة، غير أن الأسرى ليسوا في وارد التراجع عن مطالبهم، ومن هنا أعلنوا عن برنامج نضالي لذلك الهدف، بدأوه بإرجاع وجبات الطعام على أن يتصاعد تدريجيا مرورا بالعصيان والتمرد على قرارات إدارة المعتقلات، وربما يصل إلى حل التنظيمات لاحقا في خطوة تصعيدية متقدمة.
لا توجد استجابة من قبل إدارة سجون الاحتلال للمطالب الأساسية التي تتعلق على الأقل ب يعني رفع الإجراءات التنكيلية والعقابية التي فرضت على أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص. هذه المعركة من الواضح أنها يعني ستستمر، هناك طبعا في خطوات لاحقة سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع.
وفي سياق الهجمة المتواصلة على الأسرى، أفاد مصدر في معتقل النقب بأن سلطات الاحتلال نقلت الأسير نعيم الزبيدي وثلاثة من رفاقه إلى معتقل ريمون بعد رفضهم الاستجابة للإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، وسط مطالبات للمؤسسات الدولية وهيئة الأسرى والكل الفلسطيني بالتدخل العاجل للضغط على تل أبيب ودفعها للتراجع عن إجراءاتها الانتقامية.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن مسار الحركة الأسيرة والمستجدات على مستوى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين الأستاذ علي السرافيتي. أرحب بك يا أستاذ علي في لقائنا لهذا اليوم سيدي الكريم، شكرا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. ماذا عن حيثيات الخطوة التي يقوم بها الأسرى بإرجاع وجبات الطعام كخطوة مبدئية في برنامج نضالي تصعيدي ضد إجراءات إرادة مصلحة السجون أو إدارة مصلحة السجون، ماذا في حيثيات هذه الخطوة سيدي الكريم؟
يعني بداية مساء الخير لكل السادة المستمعين،
حياكم
الله. الأوضاع ما زالت داخل السجون في حالة تصاعد، ووتيرة الانتهاكات بحق الأسرى ما زالت مستمرة منذ السادس من شهر أيلول الماضي، والحركة الوطنية الأسيرة تعاني الأمرين بعد نجاح الأبطال الستة، أبطال حرية، أبطال النفق الحرية، وهذا كان له استحقاق كبير على الأسرى من مضايقات ومن تنكيل وتفتيش بشكل يومي إلى ما وصلنا إليه اليوم. الأسرى منذ الأسبوع الماضي أعلنوا بشكل واضح بأننا لن نسكت على هذه الانتهاكات، لن نرضخ إلى الإجراءات الصهيونية الجديدة والتنكيل لحقنا. وبالفعل كان هناك عدة إجراءات اتخذتها الحركة الوطنية الأسيرة، واليوم للأسبوع الثاني على التوالي تواصل الحركة الأسيرة خطواتها الاحتجاجية ضد ممارسة إدارة مصلحة السجون. بالأمس كان هناك إرجاع وجبتي الغداء والعشاء، واليوم امتناع الأسرى عن ما يسمى في مصطلحات السجون فحص الشبابيك وهو الفحص الأمني، وهذا الأمر يسبب إلى مصلحة السجون وإداراته إزعاجا كبيرا، وربما يحصل تصادم واشتباك ما بين الأسرى والسجان من خلال قمعهم وتكبيل أيديهم وخروجهم من الغرف من أجل الفحص. غدا أيضا هناك خطوة أخرى، وهي أسرى حركة الجهاد الإسلامي سيتمردون ويخرجون من الغرف الذين يتم احتجازهم بهم، مطالبين إدارة مصلحة السجون والضغط على مصلحة السجون بالعودة إلى غرفهم التي تم سحبها، وهذا حق طبيعي إلى الأسرى لأن يكون كل أسير ينتمي إلى فصيل معين أن يكون في غرف خاصة به، إلا أن إدارة مصلحة السجون حاولت أن تنهي هذا الأمر وأيضا وتعمل على وضع أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل الغرف مع إخوانهم الأسرى من باقي الفصائل حركة فتح والجبهة الشعبية وحماس وإلى ما ذلك. وبالنسبة إلى الأسرى هذا أمر طبيعي، إلا أن هم جميعهم هم أسرى، ولكن الذي يحصل أنه لا يريدون أن تكون كلمة مصلحة السجون وإدارة السجون هي الواردة بهذا الأمر. هناك تصعيد داخل الحركة الوطنية الأسيرة، نعمل أن يكون حل لهذه المواضيع في أقرب وقت، وإن لم يكن تستجب إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني وتطبق في تعاملها الدائم ضد الحركة الوطنية الأسيرة، سنشهد خلال الأيام القادمة خطوة الإضراب المقطوع عن الطعام، وهي خطوة استراتيجية التي الأسرى يعدون لها إعدادا جيدا. طيب. وهذا الأمر سيكلف مصلحة السجون وإدارة السجون والشباك الصهيوني الكثير، والإرهاق في نفس الوقت الإرهاق على الحركة الوطنية الأسيرة وعلى الأسرة.
نعم، في الوقت الذي نشهد فيه هذا الحراك من قبل الأسرة دعما لأسرى الجهاد الإسلامي، هناك أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري أستاذ علي، يعني كما أن هناك أسرى مرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون، هل البرنامج النضالي للحركة الأسيرة يتضمن وضع هؤلاء الأسرى أسرى اعتقال الإداري والإهمال الطبي؟
بكل تأكيد الحركة الأسيرة هي حركة الكل الوطني متكاملة متلاحمة مع بعضها البعض، لن تتخلى عن الأسرى الإداريين. هناك 7 أسرى إداريين ما زالوا مضغوطين عن الطعام. الأسير مخداد الخواشمي يدخل في وضع صحي خطير للغاية، وإدارة مصلحة السجون تأبى هذه المعاناة ولم تأخذ معاناة الأسرى المضغوطين الذين تحولوا معظمهم إلى المستشفيات في هذا المضمار وضعهم الصحي. هذا له مردود ثاني. وهناك أسرين من الأبطال نفق الحرية محمود العارضة وزكريا جبيدي أعلنوا إضرابهم عن الطعام بعد أن مورس بحقهم خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإجراءات التعسفية والنقل والتعذيب الجسدي والنفسي ووضع الكاميرات المراقبة داخل الجنازين الخاصة بهم، وهذا الأمر الذي تم رفضه من قبل الأبطال أبطال الحرية. وأعلنوا بشكل واضح بأننا لن ننهي إضرابنا إلا بإنهاء المعاناة التي نعيشها، وأقل القليل رفع الكاميرات المراقبة الذي داخل جنازيننا.
نعم، طيب يعني تحرك للأسرى داخل السجون على أرضية برنامج نضالي متكامل ومتلاحم يوازيه وقفات إسناد شعبية في الشارع، ماذا عن موقف المؤسسات الحقوقية والإنسانية على غرار مؤسسة الصليب الأحمر؟ هل من خطوات فعلية على الأرض لهذه المؤسسات بشأن قضية الأسرى؟
يعني هذا في هذا المضمار طرحنا عدة قضايا مع المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر بأن يتم التدخل بشكل عاجل من أجل إنهاء هذه المعاناة داخل سجون الاحتلال، وننتظر الرسائل التي تم رفعها أن يكون عليها ردا إيجابي يحصل عليه الأسرى خلال الساعات القادمة. طالبنا السلطة الوطنية ووزارة الخارجية بالتحديد بتحريك ملف الأسرى داخل المحافل الدولية وخاصة محكمة لاهاي ومحكمة جنيف كدولة فلسطين عضو مراقب فيها، وأن يكون هناك محاسبة مدراء السجون ومدراء مصلحة السجون بشكل عام.
طيب هل ستتوسع دائرة البرنامج النضالي في حال تعنت إدارة مصلحة السجون ولم تتجاوب مع مطالب الأسرى؟
يعني بكل تأكيد في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون إلى مطالب الأبطال داخل سجون الاحتلال، الأسرى مؤدين أنفسهم بشكل جيد، وسيكون هناك بيان من قبل الحركة الوطنية الأسيرة مجمعين عليها كل الفصائل بأن تكون هناك الخطوة الاستراتيجية للإضراب عن الطعام، ونأمل أن ينتهي معاناة الأسرى قبل دخول المعركة، وأن حصلت هذه المعركة ستكون باعتقادنا ستكون طويلة الأمد، لأن إدارة مصلحة السجون بعد عملية نفق الحرية تشعر بالهزيمة وتشعر وستعمل كل جاهدة بكسر الأسرى، إلا أن الأسرى أعلنوا بشكل واضح بأننا لن تلين عزائمنا ولن نركع وسنلول الإنجازات التي تم سحبها وكرامتنا من عين السجان وفي أمعائنا الخاوية. هذا الأمر ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة البيان الحركة الوطنية الأسيرة، بكل تأكيد محتمل غدا أو بعد غدا على أكثر تقدير أن يكون هناك بيان إلى الحركة الوطنية الأسيرة يعلنوا بها عن خطواتهم الاستراتيجية.
نعم، شكرا جزيلا لكم. المتحدث باسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين الأستاذ علي السرافيتي كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
جلال وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم بالسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد ما نضل مهاني
احنا الاحرار
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نذكركم أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على رقمنا التالي 00989215489990 ومتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت عنواننا arabicradio.net. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
بلغ نور الشهيد أحمد أبو جاموس في 19 من سبتمبر من العام 81 في أسرة فلسطينية كريمة في بلدة خزاعة شرقية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. انتمى لعائلة مناضلة ومجاهدة هاجرت من بلدة سلمة المحتلة عام 48 لتعيش رحلة اللجوء كباقي الأسر الفلسطينية. عاش طفولته في المملكة العربية السعودية، لكن بعده عن الوطن لم ينسيه حبه له وإصراره على العودة إليه، فكانت العودة له ولعائلته في مطلع انتفاضة الأقصى وذلك عام 2000، لأنه كان يعلم فضل الجهاد والرباط على ثغور فلسطين ليحمل بيده البارودة وفي الأخرى القرآن إلى جانب الكراسة والقلم، حيث التحق بمدارس فلسطين التي أحبها ليدرس بها الثانوية العامة. وشأنه شأن باقي أبناء شعبه، التحق الشهيد بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، وبعد مرور عام على دراسته الجامعية اشتهر كإمام في مساجد بلدته ليكون صاحب رسالة ولا يعوقه في إيصالها أي عائق حتى ولو كان المحتل نفسه. للحديث أكثر حول الشهيد أحمد أبو جاموس نرحب بوالده معنا ليحدثنا عن أحمد الداعية والشهيد. يعني حج جمعة حدثنا عن أحمد ويعني دراسته وعمله.
عمله كان داعية، كان خطيب الله يرحمه، عمره 24 سنة تقريبا. أكيد هو خلص الثانوية العامة ودخل الجامعة، طبعا دخل كلية سنتين تقريبا، فأنهى الجامعة سنتين، وبعد الجامعة اشتغل يعني كتطوع داعية إلى الله وخطيب في مساجد. يعني كان طيب محترم صبور حكيم، سبحان الله نفسه طيب عزيز، يعني كان مع الناس برضو اللي برا اللي خاصمه يروح له يتسامح، وكان يعني إيجابي طيب في كل أمور ولله الحمد ومرضي عنه بإذن الله.
حجمها لو سألنا عن أبرز صفات أحمد يعني ماذا تقول لنا؟
الهدوء الهدوء الهدوء، كان هادي جدا ويتحمل وما يتعصبش، يعني كان يأخذ الأمور ببساطة جدا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد.
يعني في ظل أجواء الحرب هذه كيف يعني كنت تطمنوا على أحمد وأنتم تدركون أن أحمد دائم الخروج من البيت؟
فكان يطمننا عن نفسه يعني، بس في المدة الأخيرة انقطعت الاتصالات في المدة الأخيرة أيام الحرب بالذات يعني، كانت أيام صعبة وشديدة يعني، ما قدرش إنه يكلمنا باستمرار. ليش؟ خوفا من الزنانات والطائرات وغيره وغيرات يعني، من ناحية أمنية كان ما يتصلش عليه. أما قبل كان في اتصال وفي طمأنينة يعني، الحمد لله.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد أبو جاموس، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 13 من يناير من العام 2009 وبعد يوم حافل من الرصد والمتابعة لتحركات الاحتلال وبعد كشفه لتحرك القوات الخاصة على الشريط الحدودي، حيث قام بإبلاغ مقاومة بذلك من أجل الإعداد والتصدي لها بالرغم من التحليق المكثف لطائرات الاحتلال وإطلاق النار باتجاهه، أصيب عدد من المجاهدين بجواره في مكان تواجده فأسرع لإسعافهم. وما إن عاد لمكان تمركزه فإذ بقذيفة دبابة وجهت صوبه فأصيب على أثرها إصابات خطيرة، ومن ثم نقل إلى المشفى حيث استشهد في اليوم ذاته في غرفة العمليات. من جديد نرحب بوالد الشهيد أحمد أبو جاموس الحاج جمعة ونكمل معه الحديث حول تفاصيل استشهاد أحمد. نعم الحاج جمعة، والد الشهيد أحمد أبو جاموس، يعني متى استشهد أحمد وماذا عن تفاصيل استشهاده؟
في يوم 13 طبعا اللي هو يوم الثلاثاء، كان يوم شديد صعوبة بالنسبة للقصف والضرب والنسف وغيره، فأجانا اتصال من أحد أصحابه أنه صاب إصابة خفيفة عشان لا يصيبنا الذعر والخوف وهكذا، حوالي الساعة 6:30 صباحا أو 7 بالأحر، فكتمنا الشيء هذا إلى غاية حوالي الساعة يمكن 12 الظهر وإحنا مش قادرين نطلع من البيت من شدة الضرب وصعوبة الوضع خالص يعني. فقريب الظهر طلعنا على المدرسة، فاتصلوا علي بعد صلاة الظهر مباشرة من المستشفى اللي بيقول الله يعطيك عمره، قلنا الحمد لله على ما أصابنا، الله مخلفنا عنه خيرا يا الله.
بعد ما عرفت أنه أحمد استشهد،
فطبعا تحولنا إلى بعد عناء شديد إلى الإسعافات، نقلونا إلى منطقة عبسان، شدة الظروف كان القصف صعب جدا، المواصلات كانت صعبة جدا، فوصلنا منطقة عبسان، بعد اتصلوا الجميع من المستشفى بعثونا سيارة وتوصلنا وصلنا إلى المستشفى. أمه في الحالة هذه كانت في بني سهيلة، وصلناها بني سهيلة بالتي هي يعني، بعدين اتصلوا عليها اجت على المستشفى شاهدنا والحمد لله، صار معها خبر الحين في الحال هذا بس، اما من الصباح لا، لغايه مستشهد ما كانش معها خبر، بس في بنسيلة مصلت بنسيلة دروها بالخبر حوالي بعد الساعه 1:30 تقريبا علمت، والحمد لله بعد وصلنا المستشفى طبعا شاهدنا وسامحنا ورحمه الله عليه، أخذناه في الأمبولانس إلى بني سهيلة شهدوا باقي خواته وحبايبه وأصحابه، بعدين إلى المسجد صلوا عليه صلاة العصر في مسجد حمزة في بني سهيلة، بعدين دفن في مثواه الأخير في بني سهيلة.
في ظل هذه الحرب التي اختطفت نجلة يعني ماذا تقول؟
والله لغاية اليوم إنها كانت صعبة جدا، وهذا حرب يعني بدي أقول لك يعني صعبة جدا يعني، مش تقدرش توصفها يعني، بعتبرها عالمية هذه أو متفق عليها من طرف من أطراف عربية متصهينين مع الصهاينة ومتفق عليها، من ناحية تجريف، من ناحية دمار، من ناحية خراب، من ناحية تصفية للمقاومين يعني، من ناحية تصفية لبيع القضية نفسها متفق عليه من أطراف عربية للأسف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، فنحمد الله في النهاية أنه نلنا الشرف وربنا اختار منا واصطفى منا الأخيار ولله الحمد، ونحمدك يا رب على اختيارك منا ومن أصلابنا الشهداء الحمد لله الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه، ولله الحمد على كل منا.
وهكذا ارتقى أحمد أبو جاموس شهيدا بعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله إلى جنات الخلد يا أحمد مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أحمد أبو جاموس، هنيئا لك الشهادة يا أحمد.
رجع الخير يا عين لا تدمعينه قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعينه قولي كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخير يا أمة زقرجينه هالشاهين دمات ودين علينا. حب دماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتاته ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه. وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتاته ونحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتاته ونحبين. رجع الخير يا يما فرجين وهالشاهين تمات ودين علينا. يما شفنا وين تصاوب يما بخدره تبقى وحارب. يما شفنا وين تصاوب يما بخدره تبقى وحارب. مشيين هو قلنا بالعدل ضيق. رجع الخير يا عين لا تدمعينه.